بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإسلام دين خلق رفيع وأدب عال، يستمد هذه القوة من الوحي وهذه القواعد الواضحة في التعامل مع الناس بمختلف أطيافهم وشرائحهم. ومن عظيم هذا الدين أنه أقامه على أساس من أو أسس نقول من الآداب التي تكفل للناس حسن تعامل بعضهم مع خالقهم أولا، وثانيا مع أنفسهم، وثالثا مع الناس جميعا. ومن أهم الأمور التي اهتم بها الدين ما يتعلق بأدب الكلمة، فالكلمة مسؤولية وأمانة، وكذلك أيضا القلم مسؤولية وأمانة. اهتم الإسلام بهذه الكلمة وهذه الكتابة التي تكتب بأن تكون مبنية على الصدق، يخشاها الفضيلة، تخشاها الفضيلة، وتقوم على أساس القيم الرصينة التي تبنى على الرحمة وعلى الرفق، لأن الرأفة والرحمة واللين تكون مع البعيد كما تكون مع القريب، تكون مع المخالف والمعادي كما تكون مع الموافق. وكما أن منع كل ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والتفاخر وإثارة النعرات وإثارة الزلات والخلافات وإثارة الفتن، وذلك ديننا ندعو إلى النصيحة وغض البصر والبعد عن الحرام واحترام الآخرين وعدم التشهير بهم أو إشاعة الفحشاء. وحديثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي التي عمت الناس جميعا بمختلف ألوانها وجنسياتها وأديانها وألوانها وأفكارها، وهي أصبحت الآن من أهم الوسائل والأدوات التي يتخاطب بها الناس. وذلك لابد أن نراعي الأداب والقواعد والضوابط الشرعية التي أخذت من هذه الشريعة الغراء، والتزام الناس بهذه الأداب في وسائل التواصل والشبكات العنكبوتية يكون في الحقيقة صيانة لهم أولا، وصيانة لأسرهم، وصيانة لمجتمعهم من التمسك ومن التفرق والاختلاف والتنازع. فهذه القيم وهذه الآداب من أعظم ما يعين على الصلاح وعلى تماسك الأسر وحفاظ الأمن في الأوطان والبلدان. وهناك آداب كثيرة أذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب المهمة. أول أدب هو مراعاة أمانة الكلمة واستحضار مراقبة الله جل وعلا عند نشر أي شيء أو كتابة أي شيء أو تسجيل أي مقطع، لأن الكتابة والكلمة مسؤولية وأمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعها الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. إذن أول أمر وهو أن يتحرى الإنسان أن الله سبحانه وتعالى، ويعتقد ذلك اعتقادا في قرارة قلبه ونفسه، أنه مراقب ويستحضر أمانة هذه الكلمة وأمانة ما يكتبه. ذلك من أعظم ما يعين عليه إلى أن يحاسب هذه الكلمات التي تخرج منه، وأن يقف عند الكلمات التي يكتبها، فإن كانت خيرا أمضاها، وإن كانت شرا أمسك بها، وإن كانت لا فائدة أعرض عنها فذاك خير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كذلك أيضا من الآداب المهمة تحرى الصدق في الكتابة والدقة في نقل المعلومة، لأن المعلومة في هذه الوسائل تنتشر انتشار الهشيم وتصل إلى الناس بسرعة البرق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فأنت إذا أردت أن تتكلم بكلمة أو تكتب كلمة فتحرى عن هذه الكلمة، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. وهذه من أهم النقاط التي لابد أن يقف عندها كل من أراد أن يتكلم بكلمة ينقلها عن غيره، أو أراد أن يكتب كلمة لم يستوثق من حقيقة ما كتب. من الأمور المهمة وهو متعلق بالأمر الذي قبله، وإن كان هذا الأمر متعلقا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لابد أن يتأكد من صحة هذا الحديث قبل نشره، وذلك بأن يرجع إلى العلماء الموثوقين المتخصصين حتى يتأكد من صحة هذا الحديث الذي سينقله. كذلك أيضا من جملة الآداب اجتناب المبالغات وتضخيم الأحداث، حيث أن بعض الناس من عادته أنه يضخم الشيء اليسير ويكبر الحدث الصغير دون أن يتأكد من مصدر هذا الأمر، وكما يقال حرصهم على أن يكون سابقا إلى هذا الأمر، وهو ما يسمى بالسبق الإعلامي. مجرد أن يسمع أو يشم أن هناك أمرا يعني أوشك أن يعني يخرج إلى العلن، تجده مباشرة يقوم ويعلن ويخبر عنه، هذا لا شك أنه يورثه إلى أن يقع في الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالإنسان لا لا يستعجل في الأمور ولا يضخمها إن كانت كبيرة ولا يهونها كذلك أيضا إن كانت عظيمة. كلا قصد طرفي الأمور ذميم، والوسط دائما هو العدل، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا، فكون الإنسان يسير سيرا وسطا بين هذين النقيضين، نقيض الغلو ونقيض الجفاء، نقيض المبالغة في ما لا يحتاج إلى مبالغة، وفي نقيض تهوين الأمر الذي يحتاج إلى وقوف عليه. هذه بعض التوجيهات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي. هناك آداب أخرى تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وهي آداب مهمة، لكن حسبنا أن نذكر شيئا منها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعل هذه الوسائل وهذه الآلات والأدوات أبواب خير وأجر وتوفيق، وأن يبعدنا عن سيئها وعن آثارها الذميمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أبو وسن، تفضل. نعم تفضل بوسن على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بوسن، تفضل.
حياك الله شيخ.
الله يبارك فيك ويحفظك. حياك الله، تفضل بوسن.
فضيلة الشيخ، أنا صليت المغرب وكنت أصلي السنة، فاهتم بي بعض الزملاء، يعني يوم ما اهتموا بي أنا جهرت في القراءة، فهل يعني فعلي كان صحيح أم لا؟ وإذا كان يعني غير صحيح ماذا علي وماذا عليهم؟
جزاك الله خير. الله يحفظك بوسن، تسمع إن شاء الله رد. أخ ماجد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ماجد، تفضل.
شيخنا بس نبغي نسأل بخصوص صلاة النافلة، الظهر، هل نصليها ركعتين ولا أربع ركعات قبل الظهر، وبعد الظهر كم ركعة، ركعتين ولا أربع؟ لأن في حديث أو كذا حديث يعني أن في أربع بعد الظهر أو ثنتين. والسؤال الثاني شيخنا، صلاة تحية المسجد هي نفسها يعني لما أصلي نافلة الظهر تكفي عن صلاة تحية المسجد، أو لازم أصلي مثلا ست ركعات مو بأربع ركعات؟ شكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ ماجد، تسمع إن شاء الله الرد. أخ عبد الكريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الكريم، تفضل.
كيف الحال شيخي؟
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل أخ عبد الكريم.
لو سمحت كان عندي سؤالين. السؤال الأول عن الصلاة التشهد الأخير أو التشهد الوسط. شوف بعض الناس مثلا في لما يرفعون السبابة يرفعونها على أشكال، في ناس يوقفونها، في ناس يرفعها وينزلها على السريع، في ناس يعملون فيها دوائر. فأنا كنت عاوز أعرف ما هي الطريقة الصحيحة، كل واحد لما أسأله يقول لي هذه الطريقة اللي أنا عرفتها واللي هي هذه الصح اللي أنا أسويها. بالضبط الطريقة الصحيحة ما هي، وطريقة تابعة للسنة
إن شاء الله.
والسؤال الثاني هو مثلا المجاهرة بالمعصية، إذا مثلا تعملت معصية وما عاوز تجاهر فيها، بس في واحد صاحبك كذا إلا يعرف أنت سويت المعصية هذه ولا لا، وحلفك أنت تقول لي ولا لا، هل الكذب في هذا الكذب في هذا الموقف يعني، أو الحلف بكذب أنك أنت ما سويت المعصية هذه وحلفت فيها وحلفك، هل هذا يعتبر كذب أو يعتبر يعني ما الحكم في هذا السيناريو أو في هذه القصة؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا عبد الكريم، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بوسن يسأل، يقول كنت أصلي المغرب ثم يقول بعد الانتهاء من صلاة المغرب يقول بدأت أصلي السنة فدخل بعض الأشخاص والزملاء من الزملاء يقول اتم بي فجهرت بالقراءة. يقول ما حكم هذا الفعل وهل صلاتي وصلاتهم صحيحة؟
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أما أن سألت عن صحة الصلاة فإن الصلاة صحيحة، وذلك من الخطأ أن أو هذا يقع من بعض الموسوسين هداهم الله في كل فعل من أفعال الصلاة، يظن أنه إن أخطأ فيه فإن صلاته باطلة، وذلك الذي يبطل الصلاة هو يبطلها شيء ظاهر ككون المرء أحدث في الصلاة أو انحرف عن القبلة انحرافا متعمدا عن القبلة، أو أنه ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا، فمثل هذه الأخطاء هي التي تبطل الصلاة. أما كون الإنسان جهر فيما هو سري أو أسر فيما هو جهري، هذا غاية ما فيه، لو كان فيه مخالفة لقلنا أنه أخطأ بهذا الفعل. إذن قضية صحة الصلاة فاطمئن، الصلاة صحيحة إن جهرت أو إن أسررت. ولكن فيما يتعلق بهذه الحالة، هذه الحالة الآن إذا دخلت أنت وقد نويت الانفراد في الصلاة فأتم بك أناس وأنت تصلي نافلة، شرع لك أن تجهر، لأن الجهر إنما يكون في الصلوات الجهرية، وهذه الصلاة التي صليتها وهي نافلة ليلية يشرع الجهر فيها، وهؤلاء قد اتموا بك في فريضة مغرب يجهر بها فجهرت، فلا حرج عليك في ذلك، بل السنة أن تجهر حين إذن لأنها تعد صلاة جماعة جهرية، فلا حرج في كونك جهرت في التلاوة، وكونهم تموا بك وهم مفترضون وأنت متنفل كذلك أيضا لا حرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى منفردا، فأتم به ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنه حكى لنا هذه القراءة التي وصفها بأنها طويلة، أي سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود رضي الله عنه كذلك أتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس صلى منفردا، ثم بعد ذلك أتم ابن عباس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي إماما وابن عباس مؤتما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاته منفردا ثم أصبح يصلي جماعة، إذن كذلك أيضا لا حرج في كونهم تموا بك وأنت تصلي نافلة وهم يصلون فريضة، ولكن الأولى أن الإنسان إذا دخل لا يفعل ذلك، لأن ذلك لم يعهد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي له، وهو كونهم كانوا يأتون وقد قضيت الصلاة. فهنا نقول لمن دخل المسجد ووجدهم قد فرغوا من الصلاة، فنقول لك مثل أجر من صلى جماعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فله مثل أجر من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذا دخلت وجدت الناس قد فرغوا من الصلاة، صلي لوحدك وانتظر حتى يأتي أحد فتصلي به، أو إن رأيت أحدا ممن فرغ فتقول له صلي بنا، فهنا كذلك أيضا لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ ماجد يسأل عن صلاة راتبة الظهر القبلية والبعدية، يقول كم ركعة نصلي قبل صلاة الظهر وكم ركعة أصلي بعد صلاة الظهر؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هيئة في صفة هذه الصلاة، أعني صلاة سنة الظهر. فورد عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، فهذه عشر هي الرواتب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرواتب ثنتي عشرة ركعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وفيه أربع قبل الظهر، وبهذا المجموع يكون عدد هذه الرواتب ثنتي عشرة ركعة، منها أربع قبل الظهر وركعتين بعدها. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الظهر أربعا، فيكون الحديث من حيث الآكدية ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها، وكذلك أيضا أو أربع قبل الظهر وثنتين بعدها، أو أربع قبل الظهر وأربع بعدها، فهي على هذا النحو والترتيب. أيا فعلت من هذه الأمور الثلاث، أي ركعتين قبل وركعتين بعد، هذه الصفة الأولى، أو أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وهذه الصفة الثانية، أو تصلي أربع قبل الظهر وأربع بعدها، أو تصلي كذلك أيضا ركعتين قبل الظهر وأربع بعدها، على كل فعلت من هذه فلا حرج عليك، ولكن الأقرب والله أعلم إلى أن الرواتب ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وقيل أيضا أربع قبل الظهر وركعتين بعدها. وبناء على هذا القول فالركعتين الأخريين بعد الظهر هي من جملة النوافل وليست من جملة الرواتب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ سؤال الأخ ماجد بالنسبة يقول تحية المسجد، يقول إذا دخلت المسجد مثلا يقول في صلاة الظهر سأصلي يقول الراتبة القبلية، فهل تحية المسجد تدخل مع الراتبة أو تكون تحية المسجد صلاة مستقلة ثم بعد ذلك أصلي الراتبة؟
صلاة تحية المسجد صلاة لا تراد لذاتها وإنما تراد لغيرها، فمن دخل وصلى الفريضة فإنه لا يشرع له أن يصلي تحية المسجد قضاء، لأن المقصود هو عدم الجلوس في المسجد من غير صلاة، وبناء على ذلك من دخل وصلى النافلة أو صلى الراتبة فإنه لا يقوم ويصلي تحية المسجد، لأنه قد حصل المقصود بتحية المسجد بالصلاة، وهذه التحية كما ذكرت قد تكون بالفريضة، فمن دخل وقت الفريضة فإنه يصلي الفريضة ولا يشرع له بعد ذلك أن يأتي ويصلي تحية المسجد، لأنه حي المسجد ها هنا بالفريضة، أو يصلي النافلة وحينئذ فإنه يكون قد حي المسجد. أما من دخل المسجد وأراد أن يجلس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلو دخل أحد وقت الضحى في المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن فتحية المسجد صلاة لا تراد لذاتها وإنما تراد لغيرها، وهي احترام وتحية المسجد، وذلك بعدم الجلوس فيه إلا بعد أن يحييه بركعتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ عبد الكريم يقول ما هي الطريقة الصحيحة لرفع السبابة وتحريكها في التشهد في الصلاة؟
رفع الإصبع في التشهد في الصلاة مسنون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده اليمنى وأشار السبابة. وها هنا اختلف العلماء في هذه الإشارة، هل تكون نصبا من غير تحريك أو يكون فيها التحريك؟ محل خلاف بين أهل العلم في حديث وائل ابن حجر، وهو الذي رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قبض الإصبع وتحريكها، قال يحركها يدعو بها. فمن صحح هذه الرواية قال أن القبض يكون معه تحريك الإصبع. وأما من أخذ بقول بقية الرواة والذين نصوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه في التشهد، والإشارة ليس فيها تحريك. إذن مسألة في الحقيقة مسألة خلافية، وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية التحريك كمالك والإمام أحمد وغيرهم. وكما ذكرت المسألة محل خلاف، وإن كان أكثر رواة الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه، وأن التحريك هنا رواية زيادة شاذة. وبناء على ذلك لو أنه أشار من غير تحريك لكان أولى، ولو حرك بناء على تصحيح هذه الرواية فإنه كذلك هذا القول قد قال به كثير من أئمة السلف والخلف. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ عبد الكريم يقول إذا ارتكبت معصية وأردت يقول أن أستر على نفسي، لكن يقول صاحبي يريد أن يعرف فحلفني فحلفت أني لم أفعل هذه المعصية، فيقول هل يعتبر هذا من الكذب وهل عليه كفارة؟
أولا في الحقيقة الحديث عن هذا التصرف من هذا الأخ أنه سأل أو وجه سؤالا، وليس له أن يوجه هذا السؤال، بل كان عليك هنا ترد عليه، تقول له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، إن أنا وقعت في هذا الخطأ فقد أخطأت واستغفر الله، وإن لم أكن وقعت فيه فلماذا أحلف على هذا الأمر؟ فالأصل ها هنا أنك لا تسلم له بأنه يحلفك، ثم إذا انتهى الحديث حينئذ حلفت له، ما دام أنك تبت إلى الله سبحانه وتعالى وأنك نويت بذلك الفعل بمجرد كونك وقعت في المعصية والذنب وعزمت عزما صادقا على التوبة، فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، بل ها هنا لا يجوز لك أن تجهر بالمعصية، وإنما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كما ذكرت لك مندوحة بالتورية تأتي بلفظ يفهم منه أنك قصدت ما يريد وأنت تقصد ما تريد. إذن ها هنا لابد أن يوجه إلى أن هذا السؤال خطأ، لا تسلم له بالجواب، وإنما المقدمة الأولى التي أرادها هو أن هي خاطئة، ليس له أن يسأل إنسان هل ارتكبت هذه المعصية أو لم ترتكب هذه المعصية. ثم الأمر الثاني حتى لا يشك فيك ومن باب درء الظنون السيئة عن النفس، ها هنا لو حلفت وأنت صادق في حلفك نرجو أن لا يكون عليك في ذلك حرج. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، تفضل.
دام فاضل لك عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله ما أنساهم.
تفضل تفضل.
السؤال الأول بالنسبة أنا متمسك بأحد المذاهب الأربعة مثال يعني في الشافعي.
نعم.
وصادفني أي مسألة فقهية في الصلاة في السفر في الحج مثال ذلك يعني هل جائز لي إذا كنت متمسك في أحد المذهب الشيعي الشافعي أحول إلى المالكي عقب أرجع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة كلمة اللي إحنا نشوف مكتوب القرآن الكريم هل هذا هل الكلمة المكتوبة القرآن الكريم نتصرف نفس التصرف القرآن يعني يعني أساس نتخلص منه أم من يكون مش جزء من القرآن يعني ذلك؟ أما السؤال الثالث
ما فهمنا شو مقصودك
يعني في القرآن مكتوب القرآن الكريم على كتاب الله سبحانه وتعالى وخلف الغلاف مكتوب القرآن الكريم كلمة القرآن الكريم وضح
يعني فهمنا
تقصد أن هل هذه يعني إذا أردت أن تتخلص منها بحرقها وبإتلافها ورميها في
يكون نفس يعني هل هذا جزء من القرآن
لفظ الجلالة
يعني
هل يعامل معاملة لفظ الجلالة تقصد؟
أيوة نعم نعم هذه السؤالة. أما السؤال الثالث كنت أتمنى أن ما أنساه يا شيخ والله جزاكم الله خير.
جزاك الله خير الله يحفظك أبو خالد أسمع إن شاء الله. إياكم إياكم السلام عليكم. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو خالد يقول أنه يعني متمسك بالمذهب مثلا الشافعي فيقول إذا مثلا صادفتني مسألة في الصلاة وفي الحج وغيرها من العبادات ويقول أردت أن أخذ مذهب آخر كالمذهب المالكي هل يجوز لي أن أترك المذهب الشافعي في هذه المسألة فقط وأخذ بمذهب آخر ثم أرجع مرة أخرى للالتزام بالمذهب الشافعي؟
لا ينبغي لك أن تصنع مثل هذا الصنيع أما أن تكون متبعا لهذا المذهب الذي أنت عليه وتسير عليه وتقلده أو أن مذهبك مذهب من يفتيك وهذا هو الأصح. فالله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان إن سأل أهل العلم وأفتوا حينئذ فإنه يأخذ بفتواهم سواء كانوا على مذهبه أو لم يكن على مذهبه ما دام أنه استفتاهم وهم من أهل العلم فإنه يأخذ بكلامهم. وأما أنه يأخذ من هذا المذهب ويأخذ من هذا المذهب بالتشهي فلا وإما أن يأخذه بالعلم فيقرأ ويعرف أقصد بمعنى يعرف أنه أخذ هذا الكلام من المصدر الموثوق فحينئذ فعله صحيح. أما أنه يأخذ من هذا شيئا وهذا من هذا شيئا يأخذ جزءا من أحكام الصلاة من هذا الإمام ويأخذ جزءا آخر من كلام ذاك الإمام ثم يأخذ جزءا آخر من إمام آخر وهو يصلي هذا لا يحسن. إن كنت أخذت بهذا المذهب فسر علي والأولى والأظهر أن مذهبك مذهب من يفتيك فإذا استفتيت أو تعلمت من أحد ممن هو موثوق في علمه فأخذت بعلمه فهذا الذي أمرك الله جل وعلا به في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول كلمة القرآن الكريم على غلاف المصحف هل تعامل في إتلافها يقول معاملة لفظ الجلالة؟
الحقيقة إن كنا ننظر إلى قضية الإتلاف فالحكم يكون للكل وليس الحكم ها هنا للكل من باب اللزوم لا ولكن لو فصلنا بين الغلاف وبين المضمون هذا سيترتب عليه تمزيق الغلاف وفصلها عن أوراق المصحف. الحكم في الأصل متعلق بأوراق المصحف حتى من أهل العلم من عندما تكلم عن قضية لمس المصحف قال اللمس المقصود به لمس الورق ورق المصحف. أما الغلاف فلا يدخل هذا مذهب يذهب إليه بعض أهل العلم إلى أن المقصود من المصحف هو أوراق المصحف أوراق المصحف، فإذا أمسك بالمصحف أي ورق المصحف ترتب عليه الحكم. أما الغلاف فبعضهم يرى أنه ليس له حكم لمس المصحف لأنه غلاف أحاط به وهو منفصل عن ذات المصحف وهو الورق. إذن إذا نظرنا إلى المصحف باعتباره كلا فهنا نقول له لا، إذا أراد أن يحرق فليحرق الكل عند الإتلاف، لأنك إذا أردت أن تفصل فهنا ستتدخل في تمزيق ورق المصحف، وليس من المصلحة أن يمزق ورق المصحف. لكن إن كان ذلك أسهل في الحرق، بمعنى أنه إذا فصلنا الغلاف عن الورق أسهل حرق الورق وهو المقصود في الإتلاف هنا، فنقول له نعم، حينئذ نقول نفصل الغلاف عن ورق المصحف حتى يتيسر ويسهل حرق الأوراق. أما إذا وضعنا الغلاف مع الورق ربما لم يحترق الورق ولم يحترق الغلاف بسبب متانة الغلاف. فإذا هذه المسألة إن نظرنا إليها من جهة الإتلاف فها هنا يرجع ذلك في الأصل إلى من الجهة التي ستتلف، إن كانت تستطيع إتلافه كاملا من غير فصل فهنا لا يتعرض لأوراق المصحف بتمزيق غلافها. أما إن كان ذلك أسهل في الإتلاف فحينئذ نعم نزيل الغلاف حتى يسهل حرق المصحف. إذن أحيانا بعض هذه المسائل يتنازعها الغرض والمقصود من الفعل والصنيع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا بدأت أقرأ القرآن في الصلاة فيقول أستعيذ بعد الفاتحة في السورة القصيرة، يقول أستعيذ ثم أبسمل ثم أقرأ السورة، لكن يقول إذا بدأت السورة من منتصفها فهل أيضا يقول أستعيذ وأبسمل بعد الفاتحة؟
أعد.
يقول بعد الفاتحة في الصلاة إذا أردت يقول أن أقرأ السورة، إذا كان يقول بدأت من بداية السورة أستعيذ وأبسمل، أما يقول إذا كان من وسط السورة هل أيضا أستعيذ وبسمل؟
سواء في وسط السورة أو في أولها لا تستعيذ، إنما الاستعاذة تكون في أول تلاوة الفاتحة. أما إذا أردت أن تقرأ سورة من المصحف سواء من أولها أو من آخرها فإن شئت بسملت في نفسك، ولا تجهر بالبسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة في أول قراءة ولا في آخرها، لا في الفاتحة ولا في غيرها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة. فإذا أردت أن تقرأ سواء قرأت السورة بالبسملة أو من غير بسملة، أو قرأتها أوسطها ابتدأت من أوسطها ببسملة أو بغير بسملة لا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888 يقول هل يجوز لزوجة الابن أن تنظف والد زوجها وتحممه علما أن زوجها مسافر وأمه لا تستطيع القيام بذلك؟
علاج المريض إن ترتب عليه كشف عورة فإنه حينئذ لا تكشف عورته أولا إلا لمن يحل النظر إليه وهي الزوجة، فإن كانت الزوجة غير مستطيعة لذلك لمرضها أو عدم قدرتها على ذلك أو لعدم وجودها فهنا ينتقل إلى الرجل ويكون أحد أرحامه كولده أو أخيه، فإن تيسر وجوده فهنا كان ذلك هو الواجب، وكان متمكنا من ذلك. فأما إن لم يوجد فإنه يبحث عن رجل لكي ينظفه، فإن لم يوجد رجل بعد ذلك ولزم تنظيفه فإنه حينئذ لا حرج أن يفعل ذلك ضرورة ضرورة. وها هنا تجتهد في أن لا تمس العورة إلا بحائل وتصرف نظرها من الرؤية، إذن فلا بد أن يتسلسل في ذلك بحسب القرب والبعد، رجلا أولا ثم المرأة ثم بعد ذلك المرأة، ثم إن ترتب على ذلك فعل من لا يحل له أن يفعله فنقول يفعله بواسطة ويصرف وجهه من أن ينظر إلى العورة، والمسألة حينئذ تبنى على الضرورات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول قال الله عز وجل وأن ولد دار الآخرة لهي الحيوان، يقول ما معنى الحيوان في الآية؟ هل هي الحياة الأبدية؟ وهل الحيوان هنا في الآية جمع حياة؟
نعم، المراد بالحيوان أي الحياة الكاملة، وليس المقصود به الحيوان الذي يدب أربعا، وإنما المقصود الحيوان أي ما فيه حياة، كل ما فيه حياة فإنه يسمى حيوانا. والمقصودها هنا أي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الكاملة الحقيقية، وليست هذه الحياة الدنيا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا المسافر دخل في مسجد في الطريق فوجد جماعة لا يعلم، يقول هل الإمام مقيم أو مسافر؟ فيقول هل أدخل معهم بنية القصر أو بنية الإتمام؟
لابد أن ينظر في هذا في المسجد، هل هذا مسجد حاضرة أو مسجد سفر، فإن كان مسجد حاضرة وكان الوقت وقت الصلاة الحاضرة فإنهم يصلون جماعة وهذا هو الأصل. أما إن كان مسجد سفر وكان خارج وقت الصلاة الحاضرة فالغالب أن من يأتي يمر بهذا المصلى غالبا ما يكون مسافرا، فإن نويت الصلاة صلاة مسافر فإذا بك تراهم يتمون الصلاة فحينئذ تتبعهم في ذلك وتتم الصلاة ولا تقصر الصلاة، لأن صلاة الماموم تبع لصلاة إمامه. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.